قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود.
قال: فيما ذكر من الشروط أنه لا بد أن يعمل بشرط الواقع، لا بد أن يعمل بشرط الواقع، فلا يتجاوز شرط الواقع أبدا. فإذا حصل خلل في نقص، يعني كان يقول لو حصل خلل في الشخص الذي هو ناظر الوقت، لو حصل فيه خلل ما كان يكون فيه شيء من الضعف أو شيء من الفسق، فما هو العمل؟ هل يغير ويستبدل به مثلا قوي أمين كما هو الآن، أو يطرأ عليه أحيانا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن قد يعينه وهو كامل الصفات، أو يعني فيه صفات كاملة، ولكن يحدث أنه يطرأ عليه فسق أو يطرأ عليه ضعف أو يطرأ عليه أحيانا يعني أمر من الأمور التي تعتريه. فإن حصل مثل هذا ما هو العمل؟ قال: العمل الأولى أن يبقى كل شيء على ما هو عليه، فتبقى نظارة الوقف لهذا الناظر، يبقى هذا هو الناظر ولكن يدعمه، فإن كان ضعيفا دعمه بشخص قوي، وإن كان فيه شيء من الفسق دعمه بإنسان فيه تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع يؤدي الوظيفة على الوجه المطلوب.
ولا تشترط الذكورة، لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذي الرأي من أهلها.
يقول: الذكورة لا تشترط ولكنها أولى، هي أولى بدون شك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجال، جعل القوامة للرجال عموما، والرجل الوقت في حاجة إلى يعني النظر في مصالحه والاتصال بأهل الأعمال والخبرة، وكذلك توزيع الريع، وإن كان المرأة قد تجعل لها وكيل يتوكل عنها ويقوم بهذه الأعمال. ففعل عمر رضي الله تعالى عنه إنما هو والله أعلم من باب التكريم، لأن حفصة أم المؤمنين، حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولا أظنه أراد إلا هذا عمر رضي الله تعالى عنه عندما عين حفصة رضي الله تعالى عنها في الوقت، ليدل على أن هذا الأصل الجواز، وأن الحقوق المالية الرجال والنساء يتساوون فيها، الرجال والنساء يتساوون في الحقوق المالية، والعبادية حقوق معينة يتساوون فيها لا شيء في ذلك وإدارتها. ولكن إذا نظرنا إلى وضع المرأة وجدنا أن المرأة لها وضع خاص، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن. فالمرأة مكانها الأصل البيت، الأصل في مكان المرأة ومملكة المرأة البيت، فإذا خروجها واتصالها بأصحاب أيضا العمل في هذا الوقت، وكذلك الحاجة إلى التسديد، يعني تسديد النواقص الموجودة في الوقت، تحتاج معه إلى الخروج وتحتاج معه إلى الاحتكاك بالرجال، فكلما أمكن أن تكون المرأة بعيدة عن الرجال كان أولى، كما قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: ما خير للنساء؟ قالت: ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. فكلما كان هذا في يد الرجل فهو أولى، لأنه أقدر على التصرف.
ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له ويضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقت، ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين.
ولم تزل يده لأنه أمكن جمع بين الحقين. يقول: إذا حصل الشر، إذا حصل الشر في الوقت من الواقف، فقال فلان هو الناظر للوقف، وكان فلان هذا الناظر فيه فسق، فيه أمر يفسق به، يفسق به أو يفسق به، ففي هذه الحالة يقول: الأولى أن يبقى على ما هو عليه، فيكون هو الناظر ولكن يدعمه القاضي، لأن القاضي له الحق أن يعترض على بعض التصرفات. إذا كان الشخص لا يحسن التصرف، أو كان أيضا يعني فيه سفاهة، أو فيه يعني نزول عن الخلق السليم المستقيم، أو تصرف تصرفا فيه غلط بالنسبة للوقت، من حق القاضي أن يتدخل في تصرفاته كما سيأتي معنا. فيقول: إذا كان هذا الشخص الذي هو الناظر للوقت يعتبر فيه فسق، يعتبر فيه، لأن الفسق هذا تنزل به، ينزل به الإنسان درجة، فترد به الشهادة ترد به الشهادة إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. والفسق لا شك أنه ينزل قيمة الإنسان، فالأصل أن الإنسان لا يجعل وليا على الوقت إلا إذا كان ذا صلاح، إلا أن يكون ذا صلاح واستقامة، فإنه إذا فعل ذلك فقد اتقى الله سبحانه وتعالى. ولكن قد يبتلى الإنسان في مكان ما لا يوجد إنسان فيه ثقة أو إنسان عنده معرفة مثلا، وبعض الصالحين فيهم خير ولكن ما عندهم استطاعة حسن تصرف مثلا في مثل هذه الأمور المادية، فيعمد عندئذ إلى شخص يكون حاله قريب من الصالحين ولكن فيه أحيانا نقص في الحال، سمى نقص الحال هذا. فنقص الحال هذا وهو الفسق في هذه يبقى الناظر على ما هو عليه، ولكن يدعم بشخص آخر يعينه القاضي حتى يكون يعني أو يكون فيه صلاح وفيه استقامة حتى لا يميل وحتى يستقيم. وكذلك تكون أمور الوقت مضبوطة على وقت ما شرط الواقف. نعم.
فإن كان من غيره أي غير الواقف كمن ولاه حاكم أو ناظر فلا بد فيه من العدالة، لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال يتيم.
يقول الآن النظارة في الوقت إما أن تكون بالتعيين، فيقول صاحب الوقت فلان هو الناظر فيتعين هذا الناظر ما دام مسلم، وأيضا الأمر يتعلق بأمر من أمور المسلمين كمساجد أو غيرها فخلاص. لكن كما قال إن كان ضعيفا قويناه بشخص أقوى منه، وإن كان فاسقا وضعنا معه عدلا ووضعنا معه صالحا. أما إذا كان الذي يعين هو الحاكم، كيف؟ مثلا لو قال الإنسان هذا البيت وقف أو هذه المزرعة وقف على المساجد أو على وجوه قربات عامة، ولم يذكر فيها ناظرا بعينه، فعندئذ القاضي الحاكم، وإذا قيل الحاكم فهو القاضي فالأصل، وهم أيضا وأولي الأمر منكم يعني العلماء الحكام هم العلماء. فالعلماء هنا في قوله إذا كان ينظر فيجب أن ينظر إلى من كان عدلا، فإن عين شخصا ثم تبين فسقه فيجوز له أن يعزله، يجوز أن يعزله إذا تبين فسقه أو تبين أيضا ضعفه، فيجوز للحاكم يجوز للقاضي أن يعزل هذا الذي عينه ناظرا للوقف.
فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا، أي عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، رشيدا أو محجورا عليه.
إذا قال هذا المال وقف على فلان أو على فلان وفلان ولم يذكر ناظرا، قالوا فإنه في هذه الحالة الناظر يعتبر الموقوف عليه، الموقوف عليه هو الذي يعتبر ناظر، ويجوز لهم أن يتفقوا على شخص معين الناظر. فإن يعني إن جعلوا النظارة هم هؤلاء الذين كان الوقف عليهم فرأوا في نفوسهم الضعف أو كانوا نساء أو ما أشبه ذلك، فجعلوا النظارة لشخص معين فيجوز، وعندئذ يعين ويحدد من القاضي حتى يصبح نافذ التصرف، يصبح نافذ التصرف. وإن كانت امرأة وكانت هي الناظرة فيجوز لها أن توكل زوجها أو أخاها أو توكل ابنها في مثل هذه الأمور.
حيث كان محصورا كأولاده وأولاد أولاده، كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق.
يقول إذا كان ملكا، إذا كان الوقف عام وقال هذا البيت وقف على أولادي وما ذكر من هو الناظر منهم، فينظرون إلى حصصهم فيه، فكل منهم ينظر على حصته، كل منهم ينظر على حصته إذا كان بالغا رشيدا. أما إذا كان قاصرا فالنظر يكون لوليه، إذا كان قاصرا بسفه أو جنون أو صغر فالنظر إنما يكون لوليه.
وإلا فللحاكم أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين، كالوقف على الفقراء أو المساجد والربط ونحوها إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه، لأنه ليس له مالك معين ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم ففوض الأمر فيه إلى الحاكم،
لأنه القاعدة ها؟ يعني القاعدة هنا السلطان ولي من لا ولي له، السلطان يعني الحاكم المسلم، الحاكم المسلم القاضي، المقصود به هنا القاضي، لأنه لا يتولى القضاء في الجملة، وفي الأصل لا يولى القضاء إلا من توفرت فيه الشروط، ومنها كمال العلم وكمال العدالة وكمال الخلق والاستقامة وكمال النظر بالنسبة للناس. فهذا القاضي هو إذا قيل الحاكم في كتب الفقه وكتب يعني شروحات الحديث والتفسير، فالمقصود به الحاكم القاضي. وقولهم أيضا السلطان ولي من لا ولي له، لأنه يقوم مقام أيضا الحاكم العام.
ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص، قال في الفروع أطلقه الأصحاب.
يعني الأصل أنه إذا كانت النظارة لشخص خاص بعين حدده الواقف فإنه يتحدث به وله النظارة، وليس للحاكم في هذه الحالة حق النظر، ليس له حق النظر ولا حق أن يعزله، لكن إذا حصل منه ما يخل بالمقصود الشرعي ففي هذه الحالة يجوز للحاكم أن يتدخل، القاضي يجوز له أن يتدخل، لأن الأصل كانت الولايات كما تعلمون الولايات كانت ثلاث ولايات، كانت ولاية القاضي المعروفة المشهورة ويقضي في الصغيرة والكبيرة، وكان حكمه ملزما، وكان قاضي هناك يسمى قاضي أو والي الحسبة، والي الحسبة، وهذا الوالي له يد قوية وسلطة، وهذا ينظر إلى حفظ النظام، ما يحفظ النظام العام في البلد. يعني هذه الأشياء اللي ترون الآن من شؤون البلديات وما يتعلق بالتجار وما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وما يتعلق بالصناع، كلها كانت تحت إدارة والي الحسبة، تحت إدارة والي الحسبة، وكانت تولى على لأقوى رجل ممكن، أقوى رجل ممكن كان في الدولة كان هو الذي يتولى ولاية الحسبة، لأنه في هذه الحالة لا يماري أحدا. وهناك ولاية أعلى منها كلها وهي ولاية المظالم، ولاية تسمى ولاية المظالم، في حالة ما إذا كان القاضي يعني حكم بجور أو يعني أو كان في القضية أمر لم يستطع عليه القاضي، لا يستطيع إحضار بعض الخصوم، فإن قاضي ووالي المظالم يكون له في هذه الحالة اليد والسلطة القوة، القوة حتى ولو كان وزيرا، ولو كان مهما كان فإنه يعني له يد على هذا. هذه كانت الولايات في الإسلام، وهذه الولايات لها أنظمتها في الإسلام، في الفقه الإسلامي لها أنظمتها ولها أوضاعها ولها قوانينها المشهورة المعروفة المدونة. ولكن أكثر بلاد المسلمين اليوم لا تتحاكم إلى شرع الله عز وجل ولا تنظر إلى مثل هذه المسائل، وإنما تنظر إلى أحيانا ضوابط معينة وقوانين محددة، فحسب ما تمليه عليه هذه القوانين يتصرف. ها؟ يعني القاضي أصبح في كثير من بلاد المسلمين ليس بيده سلطة، وإنما هو موظف من الموظفين العاديين أو أقل أحيانا من العاديين للأسف. وإلا فالأصل أن القاضي يكون متحرر عندما يكون في ظلم على يتيم أو في وقف، لأن أصل الوقف عليه، الوقف أصلا ليش؟ أصلا للبر، الأصل في الوقف أنه للبر ووجوه الخير، فإذا عدل به عن وجوه البر وأصبح الإنسان الناظر للوقف يستغل الفرصة فيؤجل هذه العمارة ويدخلها إلى كيسه، وهذه يخرج منها شخص وهذه يدخل فيها من يشاء ولا يحقق فيها الشروط، فمثل هذا يجوز شرعا للقاضي أن يتدخل في أمره ويستدعيه ويخاصمه ولو لم يكن هناك شكوى، فيجوز لوالي الحسبة أو للقاضي أن يتدخل في مثل هذه الأمور لضبطها.
لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ فعله لعموم ولايته ووظيفة الناظر.
طبعا عموم الولاية هنا هذه تشير إلى موضوع سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهو تقسيم الولايات، يعني يسمونها عموم النظر في عموم العمل، أو عموم النظر في خصوص العمل، أو خصوص النظر في خصوص العمل، أو خصوص النظر في عموم العمل، أربعة أقسام سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ترتيبها وبيانها والحديث عنها في كتاب القضاء.
ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه، وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه، وطلب الحفظ فيه مطلوب، وطلب الحفظ فيه مطلوب شرعا، فكان ذلك إلى الناظر.
يعني كأنه يقول وظيفة الناظر هذه وظيفة الإحسان. بعض الناس يقول أنها وظيفة غنمة، يعني اغتنام، يقول أنا خلاص ما دام فيها المسألة أجارات فأنا أخذ 10% ومرتاح. طبعا هذا الكلام هذا غير صحيح، ما يكون له ما يقدر له من نسبة 10% أو أكثر أو أقل ليس المقصود يعني حصول الربح فقط، وإنما المقصود أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله في هذا الوقت. فسيأتي معنا بيان أنه لو أجر بأجرة وهو ليس من أهل الوقت وبأجرة دون أجرة المثل فإنه يغرم الزيادة بالنسبة لي أو النقص الذي أنقصه يغرمه. فهذا يدل على أن كلامه هذا على أساس أن الناظر للوقت أصلا محتسب لله عز وجل، وما يأتي من المقابل من النقود المقابلة إنما هي من باب يعني من باب تطيب الخاطر ومن باب يعني مقابلة بعض التعب. فهنا يقول حفظ الوقت وعمارته. الآن للأسف كثير من الأوقاف في بلاد المسلمين هي التي تتهدف وهي التي لا ينظر إليها، وتسأل وتجد الناظر لا يأتي إلا وقت أخذ الإجارات، أما لا يسأل عن العمارة ولا يسأل عن يعني الكسور التي فيها ولا يسأل عن الأشياء التي تحاول أن يعني تحطمها وتهدمها، ولكنه فيما بعد إن حصل فيما بعد. وبعضهم لا يسأل عن شيء. فيقول الحفظ العمارة عمارة الوقت، لأن الوقت كما هو معلوم إذا كان بيت فيحتاج إلى رعاية ونظر، لأن عوامل السكن وعوامل الجو تأثر بدون شك. كذلك لو كانت مزرعة فإذا تركت نخيل المزرعة مثلا دون عمارة ودون تنظيم ما تؤدي نتاج، تخرب. ولهذا تجد يعني المظهر السيء على كثير من أوقاف المسلمين، كثير من أوقاف المسلمين التي تستطيع أن تنقذ الفقراء في الإسلام، والمساجد المهدمة يمكن أن تعمر عن طريق الأوقاف، والمعدمين الذين لا يجدون ما يواصلون به الدراسة تستطيع هذه الأوقاف أن تدعم مثل هذه المرافق، لأن غالب أوقاف المسلمين هي من هذا الباب. ولكن تجد أن الأوقاف إذا تولى عليها من لا يخاف الله سبحانه وتعالى تجد أنها في شكل مزري، تجد أنها مهدمة محطمة ولا ينظر إليها إلا عند استلام الأجور أو ما شابه ذلك. كذلك الإيجار والزراعة، ولا المقصود بالزراعة هنا ما يلزم أن يكون هو الذي يباشرها، ولكن على الأقل يعني يبحث عمن يزرع، يبحث عمن يأخذ أجرة أقل. يعني لو فرضنا هو سيؤجر على شخص، سيؤجر مزرعة مثلا لشخص مثلا فيقول النصف بالنصف، لكن لو وجد في الوقت أن شخصا يأخذ الثلث أو الربع وجب عليه أن يعمل بذلك. كل ما فيه من مصلحة، كل ما يحقق مصلحة للموقوف عليهم فإنه يجب، ولو أنه انقصر على نفسه هو فيجب عليه أن يسعى إلى ما فيه مصلحة هؤلاء الناس، لأنه ناظر. ومعنى الناظر يعني أنه يجب أن يسعى إلى المصلحة في يحقق المصلحة في الوقت. قال والمخاصمة فيه، يعني إذا اعتدي عليه. الآن يعني أموال الأوقاف هي أسهل ما يمكن أن يعتدى عليها، أسهل ما يمكن، بل الآن الكذب والدجل والعقود الباطلة تؤجر الأرض من الوقت أحيانا بملاليم، بينما هي تستحق الأجرة بأعلى من هذا، وهي تؤجر ليش؟ لأن لشخص معرفة مثلا فيؤجر هذه الأرض أو هذا البيت أو هذه الشقة من الأوقاف بأبخس الأثمان، لا يسوق الوقت. طيب الناظر لا يجوز لك أن يؤجر حتى يعمل مزاد، حتى يعمل مزاد ويعلن عنه بأي وسيلة من الوسائل الممكنة. حتى رأى مرة معنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا يجوز له أن يؤجر ويعلم أن هناك أحدا سيزيد في الأجر. ليش؟ لأن مثل والي اليتيم، مثل والي اليتيم، فالذي يتولى الوقف أمره ما هو سهل، الأمر فيه صعوبة، والأمر يحتاج إلى تقوى ويحتاج إلى خوف من الله سبحانه وتعالى، وكذلك سهر وصبر على مثل هذه المهمة. ثم ذكر أيضا مسألة التصريح، أيضا إعطاء الموقوف عليهم حقهم، فلا يجوز له أن يحسدهم إذا وقف على أشخاص بأعيانهم، لا يقول هذولا ضعوف ومساكين ما بيطالبوني بعطيهم المتيسر، ما يجوز له هذا، يعطيهم حقهم كاف. الذي حصل الريع الذي حصل من الوقف يجب عليه أن يدفعه لكل إلى كل ذي حق حقه، ويأخذ هو مثلا أجرته إذا كان له أجرة أو له نسبة يأخذها، ولكن بالنسبة لغيره ما يجوز له أن يحسدهم أو أن يوقف مبلغ كبير من أجل العمارة ثم بعد ذلك يأكل هذا المبلغ. لا، إذا أوقف مبلغا لتعمير البيت أو لزراعة المزرعة أو لشراء الآليات أو ما أشبه ذلك الخاصة بالأوقاف، فيجب عليه أن ينفذ وأن يدفعها في هذه في العمارة، فإن زاد شيء يجب عليه أن يرد إلى أهله، يرد إلى أهله بالحصص وب يعني حسب ما بينهم من حصص.
وإن أجره بأنقص من أجرة مثله صح عقد الإجارة وضمن الناظر النقص، وضمن الناظر النقص إن كان المستحق غيره، إن كان المستحق غيره لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحق، فضمن ما نقصه بعقد الوكيل بعقده للوكيل.
طبعا يقول هو يقول يعني التصرف يكون في هذا بالأحب، يكون بالأحب. كيف بالأحب؟ يعني بمعنى أنه يعني لا يحابي ولا يداري، فأموال الوقف مثل أموال الأيتام تماما. فإذا جاء عند كما ذكرنا عند الإجارة وأراد أن يؤجر بيتا موقوفا، فيجب عليه أن يعلن هذا للناس، ويأتي كل من أراد أن يستأجر ولا يؤجر حتى يعلم كما قال ابن تيمية أنه لن يدفع أحد أعلى من هذا. هذا هو الواجب في أموال الأوقاف، هذا الواجب في أموال الأوقاف، لأنها لضعوف أو على جهات بر لمساجد أو لربط أو مثلا لمدارس، فإذا لم يفعل فيها مثل هذا فقد خان الله عز وجل، وهو يسأل عن هذه القيامة أمام الله عز وجل. فالمحاباة والمدارة غير جائزة فيه، يجب عليه أن يفعل فيه الأصلح. ولهذا قال أهل العلم لو أجر بأجرة تعتبر أنقص فينظر، إن كان الشخص هذا يعتبر من ضمن الأشخاص الذي يوزع عليه الأجار فهذا في الغالب لا يضمن، لأنه في الغالب يعني يستوفي، هذا يستوفي. أما إذا كان ناظر وله نسبة فقط يأخذها وليس له حق معين معهم، ففي هذا الحال يضمن ما نقص. إذا أجر البيت بمئة ألف وهو يستاهل 150 يضمن 50، يضمنها. ليش؟ لأنه لو لم يفعل به هذا لأصبح الإنسان يتصرف بما لا يكون فيه مصلحة الموقوف عليهم.
وله الأكل بمعروف نص عليه،
يعني كوالي اليتيم اكتب عليها كوالي اليتيم، لأن والي اليتيم يجوز أن يأكل بالمعروف، والي اليتيم يجوز أن يأكل بالمعروف. إذا ولي الإنسان مالا اليتيم فيتعفف عنه قدر ما يستطيع، يتعفف عن مال اليتيم قدر ما يستطيع، ولكن إذا احتاج إلى أن يأكل معه فإنه لا بأس أن يأكل بالمعروف. كيف بالمعروف؟ يعني ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس بأن الإنسان لو احتاج شيء يأكل أو يلبسه أو شيء معين في حدود الضرورة ولا يتعدى الحاجة، في حدود الضرورة ولا يتعدى الحاجة فلا بأس، لأنه كما قال وإنما أنا كوالي اليتيم، يقول عمر رضي الله تعالى عنه كوالي اليتيم، يعني إذا احتاج أخذ وإذا لم يحتاج فإنه يستغني عن ذلك.
ولو لم يكن محتاجا قاله في القواعد،
يعني والأكل بالمعروف هنا بالنسبة للوقت، ولو لم يكن عنده حاجة ولكنه أخذ كالنسبة التي تعطى للإنسان، هذا فيه يعني فيه أمراض. الأمر الأول تشجيع له على العمل، الأمر الثاني يعطيه صيانة للوقت، لا، لأن الإنسان إذا لم يجد شيء إلا التعب، ولا يجد إلا أحيانا يعني المشاكل التي تأتي من وراء الوقت والموقوف عليهم، ربما يترك الوقت أو يهمل الوقت، ولكن إذا كان هناك نسبة معينة تعطى له فهذا يشجعه على العمل.
وله التقرير في وظائفه لأنه من مصالحه، فينصب إمام المسجد ومؤذنه
وقيمه
ونحوهم، ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا.
يقول يعني هو له إذا كان الوقف على مسجد خاص له الحق، إذا كان هذا المسجد ليس تبعا مثلا للمؤسسة الرسمية الأوقاف، إذا لم يكن يعني تابعا للأوقاف، هذا المسجد ما سلم للأوقاف، أو سلم، إذا سلم للأوقاف فعلى كل حال هذا الإدارة هي التي تتولى، لكن إذا لم يسلم أو المدرسة كانت مدرسة خاصة وأوقف عليها، فيقول إن ناظر الوقف من حقه أن يعين هذا الشخص أو ذا، وليس لأحد التدخل في عمله إلا إذا كان إذا يعني عين من لا يصلح، إذا عين من لا يصلح. لماذا؟ لأنه قال ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المسجد أو المساجد الأحق شرعا. يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن نظر إلى شخص يجمع بين القراءة والفقه في الدين والصلاة فهذا يعتبر في الأولى، ثم من هو أقل منه وهكذا. ولكن أما أن يعين شخص عشان قرابة مثلا، يقول تعال بنعينك عندنا ويمشي الحال، ويعرف أن هذا الشخص ما يصلح للإمامة ولا يصلح لإدارة مدرسة مثلا ويعينه محاباة، فهذا غير جائز وهذا مكروه منه، وهو يأثم على هذا الفعل. فمن يكون في إدارة الأوقاف ويعين شخصا لا يصلح للإمامة، من هو المسؤول عنه؟ من عينه، من عينه هو الذي يكون مسؤولا عنه.
ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي كتعطيله القيام بها. قال الشيخ تقي الدين ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب.
نعم، يقول الأصل أن الوظائف التي يعني الناظر نفسه يعني يجعلها تبقى على ما هي عليه، ولا يجوز لنا أن نغير ما دام هذا الشخص الذي وضعه مناسبا، ولو كانت مناسبته يعني لو عليه نقص، لو كان في حالة نقص بسيط أو أمر، فالأمر الناس كلنا فينا نقص، الناس كلهم فيهم نقص، يعني من حيث خاصة الالتزام بالمسجد، الالتزام بالإمامة، الالتزام في الإدارة، لابد أن يكون الإنسان عليه نقص، ما لا يستطيع إنسان يعني أن يضمن نفسه. لكن إذا كان يضيع الأمور، إذا كان إنسان يضيع الأمور يعني يترك الناس حتى ما يولي غيره أو ما يستنير أو يترك الأمور فوضى، فمثل هذا لا يصلح الولاية، يجوز يعني للناظر ويجوز أيضا للحاكم أن يتدخل، ويعني يقول لا تعين إلا من كان صالحا، وإلا فإننا نسلب النظارة منك.
ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها من غيره.
هذا عند الصالحين الأولين، هذا الأمر عند الصالحين الأولين، أي التنازل. الآن التنافس، الآن التنافس، كل واحد هو يرشح نفسه أنه أحسن الناس وهو أعلم الناس وهو الذي يصلح مفتي الناس، وما يمكن بعض ما عنده علم، لو كان لكن حلو حد خير بين نفسه وبين يعني المفتي العام، قال أنا أصلح للفتوى بس وخروا عني الطريق، هذا حال الناس. صحيح، ليش هذا؟ ترى لضعف الدين، لضعف الوازع، ولأيضا قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى والتقوى والفقه، الفقه في الدين، لأن المسؤوليات التي يعين فيها الناس هي يعني مسؤولية أمام الله عز وجل، وهي أمام الله عز وجل يعني أي ولاية، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. شوف حتى المرأة بس في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها يعني أمام الله سبحانه وتعالى. فكذلك بالنسبة للولايات، فهذه الولايات المقصود بها يعني من رأى غيره أولى منه أو رأى في نفسه العجز عن القيام بها فإن من الأولى والأفضل أن يتنازل عن ذلك. قال فإن حصل مثل هذا فإنه يصح ويقبل.
كان حق بها هو اللي تنازل يعني؟
لا، لشخص متنازل له. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو لها، لمن هو أهل لها، يعني هو عين إمام مسجد من قبل ناظر أو من قبل، ثم تنازل بالوظيفة لشخص آخر أحق منه، قال هذا أحق مني وأولى مني، هذا أقرب مني، ها؟ فيقول يصح من هذا.
وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت فكالرزق من بيت المال، لا كجعل ولا كأجرة في أصح الأقوال، فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص. قال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة. وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنظور له ليس كالأجرة والجعل. انتهى. وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقت. قاله الحارثي.
يعني يقصد بهذا إشارة إلى مسألة الرواتب، الرواتب التي تعطى على إمامة المساجد وعلى الأذان وعلى تقرئة القرآن وعلى عقود النكاح، هذه تسمى أعمال القرب، تسمى أعمال القرب، يعني الأصل فيها أن تكون قربة لله عز وجل، الأصل فيها أن تكون قربة لله عز وجل. ولكن كما هو معلوم أن هذه الأشياء التي هي إذا كانت رواتب تؤخذ من بيت مال المسلمين فهذه لا شيء فيها، بل هو أولى بها من غيره. إمامة المسجد أو الأذان أو التدريس في المدرسة أو في المسجد لتقرئة القرآن، هؤلاء هم أحق الناس أن تصرف لهم رواتب. ليش؟ لأن إمامة المسجد والمحافظة عليه تجعل المسجد كما يؤدي وظيفة مثل ما كان في الأول. المسجد في السابق كان يؤدى فيه وظائف عظيمة، ومن ذلك تقرئة القرآن وتدريس التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة وتدريس أيضا العلوم بمختلفه. فكان إمام المسجد يعتبر قيما على هذا المسجد ومشرفا عليه، وهذا يحتاج إلى يعني يحتاج إلى مال، ويحتاج إلى وعنده عيال وله مسؤوليات غيره. فإذا وقف نفسه على إمامة المسجد مثلا، أو حتى لو لم يقف نفسه على إمامة المسجد، يعني الآن لو لم يكن هناك إمام معين في مسجد يضيع أهل المسجد، ها؟ كل يوم يجي واحد يصلي، وأحيانا ما حد يجي، يكونون عوام مثلا. لكن إذا عين في المساجد أئمة ومؤذنون ومن يقرئ القرآن ومن يعلم عقيدة أهل السنة والجماعة ومن يعلمهم الفقه في دين الله عز وجل، هؤلاء هم أحق بأن يأخذوا من بيت مال المسلمين من غيره. ليش؟ لأن بحث هذه المسألة حقيقة في وقتنا الحاضر اختلف عما سبق، فمما سبق ما كانوا يأخذون أصلا على هذه الأعمال. ليش؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستهمون على الأذان، أسهم بينهم سعد، ولما أري الأذان عبد الله بن زيد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم فألقه على بلال، قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. حز في نفسه هذا، كان ود أن يكون، قال: أنا الذي أريته يا رسول الله. قال: بلال يؤذن وأنت تقيم، بلال يؤذن وأنت تقيم، وهذا تطييب لخاطر عبد الله بن زيد فترة. ثم بعد ذلك استقل بالأذان والإقامة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح حتى مات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يستطع بلال أن يؤذن بعد ذلك، لم يستطع يعني أن يجري ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسانه، ما استطاع في الأذان. ولهذا هذا دليل على أن، لكنهم ما كانوا يأخذون لأن هناك دوافع عظيمة تدفع الناس لأن يأتوا للأذان ويأتوا للصلاة قبل وقتها، ها؟ ويتحدث الآن لو ما يعين مؤذن يصبح الأذان يعني لعبة، يأتي واحد متأخر واحد متقدم ولا تنضبط الأمور. وكذلك بالنسبة لهذه الوظائف، يعني الآن في وقتنا الحاضر لا ينبغي لطلبة العلم أن يعزفوا عنها، وأن يتركوا الإمام بالناس والأذان بالناس وإقراء القرآن ويقولون ذلك تعفف، هذا ليس تعفف، هذا من الورع البارد في نظري في وقتنا الحاضر، لأن هذا من بيت مال المسلمين وهو أحق به من غيره، هو أحق به من غيره. من يعمل في الحسبة وفي إقامة الناس بالصلاة وفي إرشادهم وتوجيههم إلى الخير، هذا أحق بالصرف من بيت مال المسلمين من غيره. ليش؟ لأن هناك كما تعلمون في بلاد المسلمين أمور تصرف في غير وجهها الصحيح، لكن كون الإنسان يأتي إلى هذه الوظيفة وتملأ هذه الوظيفة ولا يجوز شرعا أن يكون هناك مسجد في بلاد المسلمين وفي هذه البلاد قدرة على الدفع للإمامة والأذان ومن يقوم على المسجد، إلا وجب عليه أن يقيم فيه من يقوم بأمر المسجد، وإلا فإن الأمور تضيع، لأن المسجد اهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما وصل إلى المدينة المكان الآمن حيث يعني كثر الأصحاب، أول عمل بدأ به بناء المسجد صلوات الله وسلامه عليه. ها؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به قبة، أسسه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما تحول إلى هذا المكان الطاهر، أول عمل أيضا قام به شراء الأرض، وثامن فيه أهله، ثم أقامه مسجدا للصلاة. فالمسجد هو الأساس في حياة الأمة، والمسجد إذا لم يؤدي دورا من التوجيه والإرشاد وتعليم العلم فإن المسألة تبقى صورية، وتبقى أيضا يعني لا فرق بين المساجد والكنائس على هذا، اجتماع فقط مجرد وقت العبادة وكل يذهب. أما المساجد في الإسلام فلها دور خاص، بل كانت الكتائب كتائب الجهاد إنما تنطلق من المسجد، كتائب الجهاد كانت تنطلق من المسجد، والوفود كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ويستقبلهم في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في المسجد، كل ذلك احتراما لهذه الجامعة العظيمة وهذا المكان المبروك الذي يعني دائما يكون فيه البركة ويكون فيه الخير ويكون فيه الذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم، فهي أطهر. ولهذا كان السلف إذا صاموا يلزمون، إذا لم يكن عند أحدهم عمل يقولون نلزم المساجد ونحفظ علينا صومنا. فإذا أخذ الأجرة، يقول إذا كان الإنسان ممن حصل له هذا وقف على مسجد فإنه لا يقول أنا أتورع عنه ولا أخذ من الوقف، إذا وقف على إمام المسجد شيء فإنه يأخذ، وفي هذه الحالة يقول بإذن الله تعالى جمع بين الأمرين، جمع بين إمامة الناس والأجر والمثوبة من الله عز وجل، ويجمع بين الخير الذي أعطاه الله عز وجل وساقه إليه، ولا ينقص ذلك من أجل بإذن الله.
فصل. ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملا.
نعم يقول
فقط نص عليه من الذكور والإناث، لأن اللفظ يشملهم، لأن الجميع أولاده.
ومن فصل في بيان الموقوف عليهم وفي المراتب يعني والاستحقاقات، وسنتذكر إن شاء الله الاستحقاقات حسب أو المراتب الموجودة، وهي ثلاث مراتب، يعني مسألة الجمع أو مسألة الإفراد أو مسألة أيضا التشريك. فأما قوله ومن وقف على ولده أو ولد غيره، قال هذا البيت وقف على أولاد، أو قال هذا البيت وقف على أولاد محمد مثلا، فيقول دخل الموجودون يعني من أولاده هو، ودخل الموجودون من أولاد الشخص الذي سماه حال الوقف ولو حملا، طبعا إشارة إلى أن الحمل لا يصح الوقف عليه وحده، يعني لا يوقف على حمل وحده لأن الحمل ما يملك، لكن الحمل هنا دخل بيش بالتبع، دخل بيش بالتبع. قال نص عليه يدخل أولاده الموجودون ولو حملا بالتبع دون الذين يحدثون فيما بعد، إذا قال أولادي فأولاده الموجودون ولو كان حملا في بطن أمه فإنه يدخل، لكن لو لم يكن حملت به أمه فإنه لا يدخل في الوقف حتى يدخله فيما بعد. لو قال هذا حمل، هذا وقف على أولادي، فأولاده الموجودون من ذكور وإناث يدخلون. وكذلك يدخل في هذا يعني من الذكور والإناث. ومن ليس كذلك الخناس الخنثى وهو من ليس برجل ولا أنثى أو من له يعني آلتان آلة رجل وآلة خنثى ولا يعرف حاله هذا يسمى خنثى. والولد في اللغة يطلق على الذكر وعلى الأنثى والمثنى والمجموع. نعم فيشملهم اللفظ
من الذكور والإناث لأن اللفظ يشملهم لأن الجميع أولاده بالسوية من غير تفضيل. أنه شرك ولا تشرك؟
لأنه شرك بينهم.
لأنه شرك بينهم وكما لو أقر لهم بشيء
بشيء. نعم. يعني يقول بالسوية من غير تفضيل لأنه شرك بينهم. ثم قاس على مسألة أولا يعني حكى على هذه المسألة الإجماع الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. الوزير بن هبيرة له كتاب اسمه الإفصاح وهذا الكتاب يهتم بمسائل الوفاق والخلاف ما يتفق عليه العلماء يذكر ما اتفق عليه أهل العلم وما اختلفوا فيه ولا يذكر المناقشة ولا يذكر أدلة. وهو كتابه مكون من جزئين وهو من أعظم ما كتب في كتب الإجماع كتاب الإفصاح وهو للوزير ابن هبيرة. فحكى عليه الإجماع وقالوا إنهم يعتبرون أيضا مثل ولد الأم. ولد الأم يتساوى فيه الذكور والإناث. إذا كان ولد أم أو بنت لأم فإن كل منهم إنما يرث السدس إن كان ذكرا وإن كان أنثى لا فرق في ذلك. بخلاف أولاد الأولاد وأولاد الأولاد والبنات وأولادهم فهؤلاء يختلف الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
وعنه يدخل ولد حدث بعد الوقت اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وجزم به في المبهج والمستوعب واختاره في الإقناع.
يقول يعني كأنه يقول إذا كان هذا على أولاد هذا البيت وقف على أولاد فيقول هنا المذهب وبرأي بعض أهل العلم على أنه لا يدخل إلا من كان موجود لأن الوقف عليهم فإن قال على كل من يولد لي هذا يدخل كل من يولد له إلى ما لا إلى أن ينتهي الولادة. أما إذا قال على أولادي فذكر هنا القول الأول وهو أنه على الموجودين ذكورا وإناثا بالسوية. وقال هناك رواية في المذهب تقول لا بل هو على أولاده مطلقا وكل من ولد له يدخل في الوقت. وهذا هو الأعدل هذا القول هو الأعدل القول بأنه يشملهم لأنهم يعتبر جميع أولاده وهو في هذا قصد جهة البر على أولاده. ثم أيضا ما يحصل من الفرقة وما يحصل من التقاطع وما يحصل من بسبب الدنيا. فلهذا إدخال الأولاد الذين يأتون فيما بعد هذا هو الأولى والأوجب.
ودخل أولاد الذكور خاصة ودخل أولاد الذكور خاصة لأنهم دخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين. فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلى عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به.
أولا هنا مسألة هذه المسألة يعني تبحث في كتب الأصول ومن أول من أهتم بهذه المسألة الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة وهي مسألة الألفاظ. وهذه الألفاظ كون هذا اللفظ مطلق أو لفظ يدخل التقييد أو مشترك بين معاني مختلفة هذه من الأمور التي يعني ينبغي بالنسبة لطالب العلم المتفقه لا بد أن يطلع على هذا العلم يدخل الآباء وآباؤهم وإن علوا الآباء يعني أبوك وجدك وأبو جدك هذه يسمونها إيش هذا الآباء. فيدخل الآباء في مسألة الفرائض وإن علوا والأبناء وإن سفروا يعني ابن الابن وابن الابن الابن وهكذا. نعم قال لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل فيه البنين. فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلى عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله عز وجل، كقول الله تعالى يا بني إسرائيل، فهنا يعني كل من كان من نسل بني إسرائيل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فسمهم أولاد هذا إسماعيل بينما هم يعني بعيدين عنه.
وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون، ومن يولد لهم أي لأولاده الموجودين لا الحادثون، ولا على ولدي
لا الحادثون
وعلى ولدي
يعني وإذا قال وقفت على ولدي
وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا للموجودين،
يعني وإن سفروا قال وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم، يعني لهؤلاء الموجودين لأنهم أولاده في الاصطلاح الشرعي الجد يعتبر أب ويقال لو قال له يعني ابن الابن أب فإنه يصح هذا. لا الحادثون يعني إذا قال على ولدي فلا يدخل هؤلاء الموجودون ومن يولد له، أما إذا حدث فإنه لا يدخل. وقد مر معنا أن الصحيح أنه إذا قال هذا وقف على أولادي فكل من يولد له من ذكور أو إناث، كل من يولد له من ذكور أو إناث أو يولد من الذكور يعتبرون داخلين، هذا هو الصواب. وإذا قال على ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا، ويسمى هذا الدخول بطنا بعد بطن. إذا وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
ومن وقف على عقبه أو نسله أو
ولدي ولده
أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث، لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم. وقال تعالى ادعوهم لآبائهم، وقال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهم أبناء الرجال الأباعد،
بنوهن
أبناء الرجال الأباعد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ونحوه، فمن خصائصه انتساب أولاد فاطمة إليه.
أولا يقول من وقف على عقبه أو نسله أو قال هذا على ولدي وولد ولدي، الولد هنا ذكرنا أنه يدخل الذكر والأنثى. الولد في العرف العربي أن الولد يدخل فيه الذكر والأنثى، فإذا قال على ولدي وولد ولدي أو قال على نسلي أو على من أعقب، قال يدخل فيه أولاده الصلب اللي هم الذكور والإناث سواء، وكذلك يدخل أولاد الأولاد ولا يدخل أولاد البنات. هذا رأي، وهذا مذهب مالك، وهو مذهب محمد بن حسن الشيباني، ومذهب الإمام أحمد أو أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هذا الأصل أو هذه القاعدة، ويدخلون هذا تحت لأنه يقولون لا يدخل تحت قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا احتجاج. وكذلك قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم. أما القول الثاني وهو قول الإمام الشافعي ورواية بمذهب أحمد، وهو أيضا مذهب أبي يوسف من الأحناف، على أنه إذا قال هذا على عقبي هذا على نسلي على كل من يخرج مني، دخل أولاد وأولاد أولاده وبناته وأولاد بناته حتى أولاد البنات. ليش؟ قال أولا الآية هنا يوصيكم الله بأولادكم هذه لبيان الميراث، هذه لبيان الميراث. أما الوقت فيتغير حكمه، فهو الوقت ليسوا فيه سواء. ألسنا نجعل الذكر مثل الأنثى؟ عند الكثير من أهل العلم أكثر أهل العلم على أنهم سواء، فيقول إذن اختلفت المسألة. وقول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هذا عندما يكون هناك أشخاص ينتسبون إلى غير آبائهم، كما كان في الجاهلية. الجاهلية كانوا يقول عندهم تبني، والله عز وجل أراد أن يبطل هذه العادة فقال ادعوهم لآبائهم، فإذا هذه مسألة خاصة ما تدخل بهذا الباب، لا تدخل بهذا الباب. فقوله على عقب وعلى نسلي أو على من يأتي مني من أولاد فهذا يدخل فيه الأولاد وأولادهم، وكذلك البنات وأولاد البنات مع مهما كان ومهما نزل. وهذا الرأي عليه أكثر المحققين، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أيضا رأي القدماء من أصحاب أحمد. وإنما قال لا يدخل أبناء البنات المحدثون، واحتجوا بهذا البيت: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. طيب أبوه هو صح، لكن هنا يعتبر جد، يعتبر جد، ومن المعلوم أن الجد أب كما ورد: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا. ها، فإذا الجد مهما كان يعتبر أبا، هذا هو الصواب. وأفتى به هذا بعض المحدثين ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، أفتى بهذه الفتوى، وكذلك الشيخ محمد إبراهيم على أن أبناء البنات يدخلون، أولاد الأبناء وأولاد البنات نعم يدخلون، يقول هم من عقبة، إذا قال عقبي أو نسلي ما قال أولادي، إذا قال أولادي هذا شيء آخر، لكن لو قال على عقب على نسلي على أولادي أولادي أو كل من يولد من أولاد أولادي، هذا هو موضع الكلام.
إلا بقرينة كقوله: من مات عن ولد فنصيبه لولده، وقوله: وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم، أو على لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهما ونحوه.
يقول إذا حتى على رأي الحنابلة ورأي مالك أيضا، يقول إذا وجد قرينة تدل على إدخال أولاد البنات عمل بالقرينة، لأنه مر معنا هنا أن الواقف ألفاظه تعتبر يقيد بعضها بعض ويخصص بعضها بعض، فإن وجدت قرينة كقوله: هذا وقف على عقبي ونسلي، فإذا جعلناه للأولاد وللبنات وأولاد الأولاد دون أولاد البنات، لكن قال: من مات من أولادي أو من بناتي فنصيبه يكون لولده بعد، هذه القرينة تدخل أولاد إيش؟ البنات، تدخل أولاد البنات. وكذلك إذا قال: وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ثم أولاده، فذكر أولاد البنات مع أولاد هذا نص، هذا يعتبر نص ليست قرينة. أو إذا قال أن لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهما، هذه قرينة، هذه قرينة تدل على أنه يريد إدخال أولاد البنات، ففي هذا الحال يعمل بهذه القرينة. في سؤال؟ لا يصح هذا، أولاد هذاك لما يقول هذا للذكور دون الإناث، أما هؤلاء فهم أباعد، هؤلاء أباعد أولاد ناس أجانب، لكن أولاده وأولاد أولاده أولاده من صلبه ومن نسل، أما الشيء المكروه هو أن يقول هذا للذكور دون الإناث.
ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال تعالى: اصطفى البنات على البنين، اصطفى البنات على البنين. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. وإن وقف على بناته اختص بهن، وإن كانوا قبيلة